إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إن الله تبارك وتعالى أكرم الإنسان أيما إكرام، وذكره سبحانه وتعالى بهذه المنة في كتابه العزيز، فقال جل من قائل عليما: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإن من أبرز مقامات تكريم الإنسان إذنه سبحانه وتعالى لهذا العبد الحقير الفقير بالمثول بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. شرف عظيم لك أيها الإنسان أن يأذن لك قاهر السماوات والأراضين، الجبار ذو القوة المتين، أن تدخل عليه وأن تقف بين يديه. ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك الفضل في معرض الامتنان والإذن، فقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله، ما أعظم مكانتك أيها العبد عندما تقف بين يدي الله عز وجل. إذن وتشريف، لا تحميل وتكليف. شرف لي ولك أن نسجد لله ونركع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن السماوات أنها أطت، أي أثقلت. قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر أو أربعة أصابع إلا وعليه ملك ساجد لله أو قائم. كما أذن للملائكة المقربين، أذن لك أيها الإنسان أن تصلي بين يديه سبحانه وتعالى. وبين الله جل وعلا لعباده في مواضع من شريعته في الكتاب العزيز والسنة المطهرة أن حياة العباد وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة مرهون بإقام هذه الصلاة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. ربط الله جل وعلا بها تحقيق شعيرة الصبر، فجعل الصلاة من أعظم ما يستعان به على قضاء الحوائج والمضي في الأمور والصبر على الابتلاءات. وربط الله عز وجل بها تحصيل الأرزاق، وربط الله جل وعلا بها صلاح الحال بكل الأحوال. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولم يقل واصبر عليها، وإنما قال واصطبر عليها، لأنها تحتاج إلى جد واجتهاد ومجاهدة، فلا بد من مزيد حرف ليزداد الأمر شدة، ولأنها مقام عظيم للعبد بين يدي الرب تبارك وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فليس الشأن أن تصلي أنت وحدك، ولكن الشأن أن تصلي وأن تصلي ذريتك. وبهذا امتدح الله جل وعلا أنبياءه ورسله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ذكر هذا بعد أن ذكر متاع الحياة الدنيا ونهى عن الانشغال بها عن الصلاة، ذكر أهمية الأمر بالصلاة في الأهل والاصطبار على ذلك. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقوم من الليل، فإذا بقي آخر آخر الليل أيقظ أهله وتلا هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي هي ثقيلة، هي شاقة على أولئك النفر الذين ما عرفوا قيمة الصلاة وعظيم مقامهم بين يدي الله عز وجل. لا يشهدونها إلا دبارا، ولا يأتونها إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما الخاشعون فيأتونها بنفس طيبة، بنفس فرحة مشتاقة للوقوف بين يدي جبار السماوات والأرض. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد. وليس هذا خاصا بالرجال، بل هو عام للرجال والنساء. امرأة قلبها معلق بوقت الصلاة، تنتظر متى يؤذن المؤذن لكي تبادر إلى مصلاها، تركع وتسجد لربها سبحانه وتعالى. ورجل قلبه معلق في المساجد، تشتاق نفسه إلى هذه الصلاة، يفرح إذا سمع الأذان، يعيش قلقا لا يهدأ حتى يأتي بيت الله عز وجل ليصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة صلاح للعباد كلهم، فمتى ما أقام العباد هذه الصلاة نهتهم عن الفحشاء والمنكر. فإن قال قائل: ما لنا نرى كثرة من المصلين وفي نفس الوقت نجد المنكرات ما زالت قائمة ومنتشرة، فالجواب على ذلك أن الله عز وجل إنما اشترط في ذلك إقامة الصلاة لا أداءها. وبون شاسع وفرق كبير بين أداء الصلاة كيفما اتفق وبين إقامة الصلاة على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا في البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا كما رأيت الناس يصلون، لا كما رأيت الآباء والأجداد يصلون، لا كما رأيت أكثر الناس يفعلون. لا والله، إنما إقام الصلاة تكون على هدي مصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو خير من فهم أمر الله عز وجل بإقام الصلاة. وقد تكرر ذكر الصلاة في القرآن في أكثر من 60 موضعا، وخير من فهم هذه المواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام الصلاة وأمرنا أن نصلي كما صلى إذا أردنا أن نقيم الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة لا بد أنها تنفع صاحبها، لكنها لا تبلغ المنتهى والمرتبة العليا في النهي عن الفحشاء والمنكر حتى يقيمها العبد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن المتأمل في حال الأمة يجد أن هناك أقواما لا يعرفون الصلاة إلا يوم الجمعة، وهناك أقوام لا يصلون إلا بحسب الآراء والأهواء والاجتهادات الخاصة، وما يروق له فعله وما لا يروق له تركه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الهدي هديه والطريق طريقته، كما في الصحيحين من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وتأمل في حال المصلين تجد أن الأخطاء تتكاثر وتتزايد وتتشابه، فلا تكاد تدخل مسجدا في العاصمة أو في الأقاليم إلا وتجد الأخطاء تتكرر في المصلين. ولماذا ذلك؟ ما ذلك إلا لأن كل واحد منهم يصلي كما صلى الآخر، لا كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يريد أن يكلف نفسه أن يشتري كتابا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أتظنون أن هذا المقام العظيم يؤدى كيفما اتفق؟ أتظنون أن هذا الإذن العظيم يتشرف به الإنسان بمجرد الوقوف هكذا على أي شكل وعلى أي حال؟ لا والله يا إخوان، للصلاة أركان، وللصلاة واجبات، وللصلاة سنن، ولها طريقة معينة تؤدى بها الصلاة. وانظر في أحوال المصلين ترى عجبا، كل يرفع يديه كما شاء، فمنهم فوق أذنيه، ومنهم تحت سرته، ومنهم على صدره، ومنهم على بطنه، ومنهم من يسجد وقد رفع أقدامه من الخلف، ومنهم من إذا أراد أن يسلم قبل بعد التشهد رفع أصابعه هكذا وسلم. بدع ومنكرات انتشرت في صلواتنا من جراء عدم اجتهادنا لإصابة قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. وللأسف الشديد اجتمع عندي في كتاب أكثر من 400 خطأ في مساجد المسلمين. يا سبحان الله. نعم، هي ليست مجموعة في شخص واحد، وإلا لكانت طامة من الطوام وبلية من البلايا، لكنها في مجموع المصلين موجودة. أخطاء كثيرة، أخطاء في الأذان، أخطاء في صلاة الجمعة، أخطاء في صلاة الفريضة والنافلة، كل هذا من جراء تقصيرنا في طلب علم النبي عليه الصلاة والسلام في إقام الصلاة. ولهذا نجد أن الصلاة لا تؤثر التأثير البالغ في حياة المسلمين اليوم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فعلينا جميعا أن نعاود أنفسنا وأن نعاهد ربنا على طلب علم هذه الصلاة وإقامتها على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. ولنعلم في نهاية المطاف أننا عندما نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام لا ننفع إلا أنفسنا، والله جل وعلا معبود في السماء والأرض. صليت له أو لم تصلي أنت المستفيد وأنت المتضرر، وإلا فالله عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. العباد ينفعون أنفسهم فقط، لا ينفعون الله بشيء، وإذا ضروا ضروا أنفسهم فقط، لا يضرون الله تعالى بشيء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفع ونياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ولنتذكر معاشر المسلمين والمسلمات ما حدث به المصطفى عليه الصلاة والسلام في وصف الإسلام وأعمال المسلمين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمر، لما سُهِل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ذكر بعد الشهادتين الصلاة مباشرةً، فهي عمود هذا الدين، كما في حديث معاذ: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاح، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فدين بلا عمود يسقط على رأس صاحبه ولا ينتفع به، كما أن الخيمة لا تقوم إلا بعمودها الذي لا قوام لها إلا به. ولهذا أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاح، نقل إجماعهم عبد الله ابن شقيق العقيلي فيما رواه عنه الترمذي في سننه، قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاح. ونقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاح. وقال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فتارك الصلاة مشرك بالله، مفرق لدينه، نسأل الله العافية والسلامة. وفي سنن الترمذي وقال حسن صحيح غريب، وهو عند ابن ماجة ومسند أحمد وسنن النسائي وغيرهم، من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: سنن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن تؤدى هذه الصلاة حيث ينادى بها وحيث يؤذن بها في المسجد. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم ذكر أن الرجل كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أداء الصلاة وإقامتها لا بد أن يكون على هذا الهدي النبوي، فصلاة الجماعة واجبة على الرجال، لم يأذن الله جل وعلا بإسقاط صلاة الجماعة لا حضرا ولا سفرا، لا سلما ولا حربا، بل أنزل آيات صلاة الخوف والرؤوس تتطاير والدماء تسيل أمرا بصلاة الجماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5 أنواع لصلاة الخوف في الجماعة، وقال الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم انطلق برجال معي معهم حزم من حطب، فأحرق بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة. وفي صحيح الإمام مسلم: جاءه أعمى فقال: إنه ليس لي قائد يقودني. فقال: أتسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال: فأجب. هذا أعمى، فكيف بالسميع البصير الصحيح المعافى؟ قال ابن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفي آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، قبل أن تفيض روحه إلى الرفيق الأعلى: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. نصوص واضحة وبينة تبين أهمية الصلاة وأهمية أدائها في الجماعة. فعلينا جميعا أن نحرص على هذه الصلاة، وأن نصدق الله جل وعلا فيها، وأن نؤديها إقامة كما أقامها النبي عليه الصلاة والسلام، ولنحذر من صلاة المنافقين، فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في البخاري من حديث أنس قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرهن أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. من التشبه بالمنافقين نقر الصلوات أيها المسلمين أيها المسلمون. وإن المتأمل في صلوات كثير من الناس اليوم يجد أن هناك خللا بينا في مقدار الصلاة، أنها لم تقم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فصلاة الصبح في أكثر المساجد لا تتجاوز 10 دقائق، وإن تجاوز فالويل للإمام كل الويل، يرمى بالعظائم والبلايا. فيا لله العجب، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصبح ما بين 60 إلى 100 آية، وهو إمام المخففين، وهو إمام الموجزين، وهو الذي كان يصلي وراءه الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وذو الحاجة يصلي وراءه كذلك، وكان يصلي ما بين 60 إلى 100. وبعض الناس يفهم حديث معاذ خطأ: أفاتن أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يفهم ذلك خطأ، لأن معاذ صلى بقومه العشاء بسورة البقرة فخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصلي في العشاء بأواسط المفصل، والمفصل يبدأ على الراجح في قول الجمهور من قاف والقرآن المجيد، طواله من قاف إلى عمّ، وأواسطه من عمّ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. فذهب فصلى بهم بالبقرة فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك، ودله على المشروع في العشاء، فقال: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وهل أتاك حديث الغاشية ونحو ذلك من السور؟ هذه أواسط المفصل. لكن لما قرأ أبو بكر الصديق والخبر في الموطأ بسند صحيح بالبقرة في الصبح، قال له أصحابه بعدما فرغ: كادت الشمس أن تطلع يرحمك الله، قال: أما إنها لو طلعت لم تجدنا غافلين. الصبح موطن للتطويل، وكثير من الناس إذا صلى الإمام يوم الجمعة في فجرها بالسجدة والإنسان تأفف وغضب على الإمام وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وهذا من الجهل في الاستدلال. فإن الصحابة عرفوا ما رووا وعملوا بذلك. هذا أنس يدخل عليه الزهري فيجده يبكي فيقول: ما يبكيك يرحمك الله؟ قال: لا أعلم مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الناس اليوم. فقال: يرحمك الله، حتى الصلاة؟ قال: حتى الصلاة ضيعوها. هذا في زمان أنس، فكيف لو رأى أنس زماننا وصلاتنا؟ في كثير من المساجد لا تستطيع أن تجمع بين التسبيح والدعاء في السجود، إما أن تسبح أو أن تدعو، ما هناك فرصة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال: فاجتهدوا فيه بالدعاء فقامن أن يستجاب لكم. كل هذا من التخفيف المخل بالصلاة. يخبر أنس والبراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الظهر حتى يأتي الآتي البقيع، ثم يأتي أهله ويقضي حاجته ويأتي المسجد، ولم يركع النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الأولى في الظهر، هذه ركعة واحدة. والآن صلاتنا كلها ليتها تكون كركعة من صلاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأذكر نفسي وإخواني بمسؤولية الصلاة على الأبناء، فإن كثيرا من الآباء يقلبون أوراقهم يبحثون عن شهادات ميلاد أبنائهم إذا شعر أنه قارب سن دخول المدارس ونسي سن أداء الصلاة. في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن تجد الشاب عمره 13 عاما، فإذا انتهرته أمام والده الصلاة قال لك: يا أخي ما لسه صغير، يا يا سبحان الله. وكذلك لهم تتركوا أبناءها ينامون عن الصلوات، وويل لهم إن تأخروا عن المدارس والجامعات والوظائف والمكاتب والمتاجر. يا سبحان الله، علينا جميعا أن نعلم أن قوام هذه الأمة في إقامة هذه الصلاة. وقد علم أعداؤنا هذه الحقيقة حتى قال أحدهم: لا تكترث للمسلمين ولو كانوا كعدد رمل التراب، حتى يكونوا في صلاة الصبح كمثلهم في صلاة الجمعة. نعم، أعداؤنا يعلمون أن معيار استيقاظنا هو رجوعنا إلى هذه الصلاة التي هي صلة بيننا وبين الله عز وجل. فإذا امتلأت مساجدنا في الفجر كما تمتلئ في الجمعة، نعلم أن المسلمين قد استيقظوا وأن حملة هذا الدين قد أتوا، الذين يرفع الله جل وعلا مقامهم ويعلي بهم كلمته. أما النائم الذي لم يستطع أن يجاهد نفسه على وضوء وركعتين في الصباح فحري بها لا يستطيع أن يجاهد أعداء الله في ساحات الوغى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك واخذل المشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا متين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم خص منهم الحاضرين والحاضرات وطلبة العلم والعلماء والمجاهدين والدعاة والوالدين يا رب العالمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأبناءنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين هادين غير مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين.